بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا بد أن نعلم حقيقة، وهي أن هذه الدنيا ليس فيها الجنة التي نعيمها دائم وظلها، وليس فيها الجنة التي لا نصب فيها ولا مرض ولا حزن ولا هم ولا قلق ولا موت. هذه الدنيا هي دار الأعراض، دار الأمراض، دار الابتلاءات. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قل جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك من سنة الله تعالى الكونية القدرية الابتلاء في هذه الدار. والابتلاءات أنواع، من جملتها الأمراض. وإذا أردنا أن ونخبة الخلق وأفضل الخلق ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض. ولذلك الأمراض هذه من جملة الابتلاءات. والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لابد أن يحمل كل إنسان على وجه هذه البسيطة هذه الحقيقة، ولا يغيب عنها أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وابتلاءات هذه الدنيا كثيرة جدا، ومن جملتها الأمراض. والأمراض تتفاوت، ما بين أمراض خطيرة، ما بين أمراض متوسطة، ما بين أمراض عادية، وهذه تجري على جميع الخلق. والله تعالى يقول: ولنبلونكم، يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. طبعا هذه الأمراض الحقيقة فيها فوائد كثيرة، صحيح هي مرة، صحيح هي مؤلمة، صحيح هي موجعة محزنة، لكن في طياتها منح، في طياتها أشياء لو عرفها كل مسلم يمكن لتمنى المرض، مع أن الأصل أن الإنسان ما يتمنى المرض، ولكن فيها من المنح والهبات والعطايا من الله ما لا يمكن إدراكه إلا يوم القيامة.
نعم. جزاك الله خير الشيخ. وأحد الأسئلة وهي أيضا: كيف يتعامل الإنسان مع خبر الإصابة بأمراض كثيرة، ومنها أيضا طبعا أخطرها هو السرطان؟ وأنا أقول لك من تجربة عملية مع الناس، هناك تفاوت بين تقبل هذا الخبر. بعض الناس تقبله بالصبر وترك أربع عين، بعض الأحيان من الناس تقبله بسخط. فكيف الإنسان المفروض يتعامل مع هذه الأمراض ويتلقى الخبر عن هذه الأمراض؟
طبعا أنا ذكرت حقيقة، يعني بمعنى أن كل إنسان لابد أن يتوقع المفاجآت. لذلك المسلم دائما سبحان الله العظيم عنده توقع المفاجآت، لذلك لا يصاب بصدمة فيما لو إذا قيل له مثلا فقدت حبيبا، أو حصل لك مرض، أو مثلا خسرت مشروع من المشروعات. لماذا؟ لأن المسلم يعلم بأن هذه الدنيا هذه دار ابتلاء. هذه الدنيا في الواقع، في واقع الأمر دار، يعني لابد أن يستعد الإنسان فيها لكل مفاجأة من المفاجآت. يعني أعظم مصيبة عند أهل الإسلام ما هي؟ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أعظم مصيبة. الآن أحوال الناس من حولنا مثلا، يعني تجد مثلا السنوات الماضية مرت علينا أزمة كورونا، كم في هذه الأزمة كم تقدم فيها من عظيم، عفوا كم تأخر فيها من عظيم، كم تقدم فيها من زنيم، كم مات فيها من صحيح، كم صح فيها من مريض، كم اغتنى من فقير، كم افتقر من غني. آيات أمامنا، لكن للأسف الشديد الناس ما يدققون ولا يركزون في هذه الآيات. ولذلك لابد عندما يكون عند الإنسان استعداد لتلقي أي مفاجأة أو أي أمر من الأمور، أعتقد بأنه سيتعامل معها تعاملا صحيحا وسليما. ولأجل هذا لابد أن نفهم بأن الابتلاءات الحكمة فيها هو استخراج العبودية. طبعا بالمناسبة الابتلاءات ليست فقط في الأمراض وفي الفقر وفي لا لا لا، أحيانا الابتلاء في السراء والنعماء أشد من الابتلاء في الضراء. ولذلك الله عز وجل يستخرج عبودية العباد في حالتين: يستخرج عبودية العباد في السراء، ويستخرج عبودية العباد في الضراء. أما في السراء فبالشكر، ينظر إليهم هل يشكرون أم لا، لأن طبيعة الإنسان أنه كفور للنعم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويستخرج عبودية الإنسان في الابتلاءات بالصبر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك يعني بالنسبة للإنسان الذي قيل له: والله الآن أنت أصبت بهذا المرض، الواجب على المسلم أن يحمد الله وأن يرضى بما قدر الله بما قسم الله. ولذلك الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، لاحظ الأنفس والثمرة، وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فالمؤمن يفسر الابتلاءات هذه تفسير إيماني وليس تفسير مادي. ولذلك تجد المؤمن مع هذه الابتلاءات واقف على قنطرة الصبر، محتسب الأجر من الله عز وجل، ويعلم بأنه عبد لله عز وجل، والله يفعل به ما يشاء. ولله تعالى الحكمة البالغة في هذه الابتلاءات، لله حكمة بالغة في هذه الابتلاءات. فكم من إنسان سادل في لهوه، شارد في غيه، هارب من ربه جل وعلا، فرده المرض إلى الله سبحانه وتعالى، صحح مساره، عالج المشكلات اللي عنده، حمل بعد ذلك سلام من يعني عالمي من حوله، أصبح يصطلح مع الذين خاصمهم، احترب معهم، ظلمهم، شيء من هذا القبيل. والسبب من نعمة الله أن ابتلى بهذا المرض حتى يعود إلى رشده، يعود إلى، وليس بالضرورة أن يكون الإنسان والله مذنب ليبتليه الله، لا، قد يكون الله عز وجل يبتلي عبد ليرفع في درجته وليعلي في منزلته. هل هناك أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. ولذلك كان الله يضاعف له البلاء، حتى ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وهو فيه حمى شديدة ويتلوى على الفراش، فيقول: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنه ليضاعف لنا البلاء الأجر كما يضاعف لنا البلاء. بمعنى بأن قد يكون رجل صالح، قد يكون رجل من العباد، من الزهاد، من العلماء، يبتلى ليرفع الله درجته وليعلي منزلته وليجعله في مرتبة الشهداء بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ. طبعا الآلام المستمرة هي جزء للأسف من مرض السرطان. بعض الأحيان يعجز العلم أن يسيطر على هذا المرض بشكل كامل وتام، فكيف الإنسان من ناحية دينية ونفسية يقدر يعني يتعامل مع هذه الآلام يعني الاستفادة من القصص وأيضا من الأجر من المعاناة هذه؟
طبعا دكتور، بالمناسبة يعني نحن لما نتكلم بمثل هذا الكلام لا نعني بأن الإنسان لا يبحث عن العلاج والدواء، لا، شريعتنا تدعو الإنسان إلى أن يتطبب وأن يتعالج، وأن ولو سافر لأجل العلاج، هذا كله مما حمدته الشريعة ولله الحمد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. لما ضرب سعد بن معاذ بسهم في أكحله كواه النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب له خيمة في المسجد وانفجر عليه الجرح فتوفي. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام مارس بنفسه قضية التداوي، والمسلم مطالب بأن يرفع المرض الواقع عنه، عفوا، يرفع المرض الواقع فيه، وأيضا يحرص على أن يبتعد عن الأمراض المتوقعة من خلال التطعيمات، من خلال الغذاء الصحي، من خلال الرياضة، من خلال أشياء كثيرة يسلكها. فالمقصود بأن لا يفهم أحد أننا حينما نتكلم في الجوانب الشرعية أنه والله ممنوع يتعالج، فالنص الفقهاء على أنه يجوز للمسلم أن يتداوى عند غير المسلم، يتداوى عند غير المسلم إذا كان هذا الطبيب حاذقا مثلا. لكن يبدأ قضية كيفية تعامل الإنسان مع هذا المرض. أولا الرضا بما قدر الله وقضى، ولذلك هذه الأمراض قدرها الله عز وجل على هؤلاء الأشخاص قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقدير. هذا الأمر الأول، بمعنى أن الإنسان لا يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة المرض والألم وفوات الأجر. لا، المؤمن يقول: الحمد لله، ما دام يعني هو يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء، فيعلم بأن هذا كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. الأمر الثاني، لابد أن يحتسب الإنسان الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار المريض ماذا يقول له؟ طهور. ما معنى طهور؟ يعني هذه الأمراض تنقيك وتغربلك وتنظفك من الآثام والخطايا اللي اقترفتها الجوارح. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك في الحديث بأن الحمى لما سبتها امرأة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام نهاها وبين بأن الحمى تنقي الإنسان، لأن الحمى تدخل كل مفصل وعظم فتنقيه من الآثام والذنوب. ولذلك كان بعض السلف، وإن كان هذا غير يعني مرضي عنه عند جماهير أهل العلم، يتمنى الحمى، مع أن هذا مرفوض، الإنسان ما يتمنى المرض، لكن إن وقع في المرض صبر، لكن يطلب المرض لا. والمقصود بأن الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد بعض المرضى يفوت على نفسه الأجر، فيبقى يعني في المرض والألم والوجع ويفوت عليه الأجر. أما المؤمن لا يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى ما يتعلق بالتعلق بالله سبحانه وتعالى ومراجعة النفس ومحاسبة الذات. هذه الأمراض في الواقع هي جرس إنذار إن صح التعبير. كثير من الناس قد يكون مقصر في جنب الله، في طاعة الله، في كذا. قد يكون بعض الناس عنده بعض الخطايا، بعض الذنوب، عنده مظالم هنا، عنده كذا، عنده مثلا يعني تهم من خلال غيبة أو نميمة أو كذب أو تهمة بريء مثلا. يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه، يحتاج الإنسان أن يحاسب نفسه. ولذلك يعني أحيانا كما جاء في الآثار بأنه ما ضرب عرق ولا رفت عين إلا بشيء بفعل للإنسان، والله تعالى ينبه الإنسان بهذه الأمراض. فهذه الأمراض تنبه الإنسان، ولذلك الإنسان يسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا أن لا يكون هذا أن يعني يسأل الله أن هذا المرض أن يكون ابتلاء لا أن يكون عذاب. يسأل الله يقول اللهم اجعله ابتلاء لا عذابا، لأن أحيانا قد يعاقب الإنسان بمثل هذا الأمر. أمر آخر الرقية. الرقية ولله الحمد نافعة مما من الأمراض العضوية، من الأمراض الروحية، القلبية، الفكرية، من كل شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اللدغ التي في حديث أبي سعيد الخدري، لدغ لدغته عقرب أو حية، فلما رقاها أبو سعيد الخدري بسورة الفاتحة كأنما نشط من عقاب، قام ما به بأس. فدل هذا على أن القرآن نافع بإذن الله جل وعلا حتى من الأمراض العضوية. والله جل وعلا يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وجل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي غيره، علمنا كيف نرقي أنفسنا صلى الله عليه وسلم وكيف نحصن أنفسنا. فهنا الخطوات التي ينبغي للإنسان، بدل ما يجلس الإنسان حبيس الأنين حبيس الوجع يبدأ يستخدم لو أني فعل كذا لو قلت كذا، هذا كله ما ينفع الإنسان، هذا مجرد فقط تنفيس، بالعكس بل يعني يجلب الهم للإنسان. المسلم ينبغي أن يفكر فيما هو آت، يحسن الظن بربه عز وجل، يستخدم الطرق الشرعية والوسائل المرعية مع الطب الموجود اللي في المستشفيات وفي العيادات، لا ينسى مسألة الرقية. وكثير من الناس ولله الحمد مثل ما ذكر سعادة الدكتور، أحيانا الأمراض قد لا يعرف سببها، لكن سبحان الله مع الرقية يجد المريض أثر عظيم جدا، لأن الشيطان له دور كبير في قضية بث الأمراض ونشر السموم. وما هذه التحصينات التي تحصن بها المسلم في نهاره وليله إلا حتى يتقي بهذه شر الشيطان الرجيم.
جزاك الله خير شيخ. أحد الأشياء اللي دائما إحنا يعني نقع من الحديث معه ونناقشها مع المرضى عدم تعارض الطب النبوي مع العلاج الحديث، ولكن هناك عدد من المرضى يقول لا أنا سأكتفي فقط بالطب النبوي والرقية وسأمتنع عن الطب الحديث. وللأسف كثير من الحالات تقريبا كلها الحالات هذه يستفحل فيها المرض، فما هي النصيحة بالتوفيق بين الطب الحديث والطب النبوي؟
والله دكتور أنا ذكرت قبل قليل مسألة كيفية تعاطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأمراض. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال الشفاء في ثلاثة، نعم. شربة عسل وشربة محجم وكية نار، وهذه استعمالات يعني هي تتفق أصلا مع مسائل الطب. يعني الأدوية أكثرها الآن هي خلاصة نباتات، خلاصة مواد، كذلك مسألة شرطة المحجم، كذلك كية النار، هناك وسائل حديثة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عين لنا نوع من أنواع العلاج، حتى والله لما قال تداووا يا عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، ما قال والله اقتصروا على هذه الثلاثة، ما قال عليه الصلاة والسلام.
مفتوح.
ولذلك الأمر مفتوح بأهم شيء أن يكون يعني بعيد عن المحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمرة هل هي دواء؟ قال لا، بل هي داء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، النجاسات كذلك يبتعد عنها. أما بقية الأدوية، بقية الطرق العلاج، هذه مما جاءت الشريعة لإباحتها. ولذلك العالم الآن هو عالم الطب في واقع الأمر الآن، يعني عندنا الطفرة في مسائل الطب ما حصل في تاريخ البشرية، وعلاجات وأدوية وأشياء عظيمة جدا. فلذلك يعني قول بعض الناس والله لا أنا سأقتصر على مثلا هذه الأشياء وأترك الطب المعروف، هذه مغالطة. قضية والله اختيار له، أنا ما أستطيع، أنه هو أيضا المريض له حرية الاختيار، لكن أن يفهم هذا على أنه هذا فقط ولا أعالج في المستشفيات ولا أبحث عن الأطباء الحاذقين، هذا فهم مغلوط. وأخطر من هذا يوم أن يعممه على الناس ويفهم الناس بأنكم اتركوا هذا واقتصروا على هذا الشيء. طيب ما المانع من الجمع بين الأمرين؟ يعني أزور العيادة وأتعاطى الأدوية المقررة من الأطباء وأستخدم الرقية ولله الحمد، فيستطيع الإنسان يجمع بين يعني النوعين من أنواع الطب. ولذلك نحن لا نستطيع أن نقول للمريض لابد أن تتعالج، لكن نقول لابد أن تفهم بأن الشريعة ولله الحمد جاءت بالدعوة إلى يعني أن يكون الإنسان في صحة، وإذا وقع في المرض يتداوى ويتعالج. الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا من أئمة من عمالقة العلم، زهد وورع وتقوى وإيمان معروف، لكن تداوى عند طبيب غير مسلم، هو تداوى عند طبيب غير مسلم. معقول مع هذا الزهد ومع هذا الورع يعني يتخلى عنه؟ إلا أنه فهم أن الشريعة ولله الحمد جاءت بفتح مجال التطبب عند الآخرين ما داموا أنهم حذاق وما داموا أنهم متقنين لهذا الأمر.
جزاك الله خير شيخ. أحد الأشياء اللي أنا أيضا أبغي أركز عليها هي المتعافين من السرطان.
نعم.
الناس ابتلوا بالسرطان تعافوا لله الحمد، ولكن بعد مرحلة التعافي من السرطان يوجد هناك القلق والخوف من المستقبل، وبعض الناس يدخل في مرحلة وسوسة حتى تفقد البهجة الحياة ويبتعد عن أمور كثيرة، منها العمل ومنها الأهل. فما هي النصيحة للتعامل مع هذا الأمر اللي هو الوسوسة من رجوع السرطان بعد التعافي؟
والله بالنسبة لمن عافاه الله عز وجل خاصة من هذه الأمراض اللي تمثل مرض خطير، ويعني من الأمراض اللي معروفة عند الناس بأنها من الأمراض الخطيرة وعافاه الله عز وجل، فليحمد الله وليشكر الله، يشكر الله عز وجل على ما من به عليه من الصحة والعافية والنجاة من هذا المرض. وعليه في واقع الأمر أن يعود إلى طبيعته وأن يمارس حياته بشكل طبيعي، بل مطالب بهذا. يعني هي مسألة السرطان هي ليست عدوى كما يفهم بعض الناس، أعتقد ما أدري الدكتور يصحح لي، هي ليست إذا خالطت الناس انتقل إليك السرطان. يعني فلذلك أنت الآن مطالب بالعكس، مطالب بأنك تكون مؤمنا قويا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ينبغي لك أن يكون لك دور فاعل في المجتمع، على أقل تقدير أن تكون يعني لبنة صالحة في مثل هذا المشروع ليتمناه الدكتور والكوكب العاملة معه فيما يتعلق بقضية رفع مستوى الوعي عند الناس. يعني أنت الآن تعافيت من هذا المرض، ينبغي أن تكون لك بصمة في قضية توعية الناس، وعلى أن مثل هذا الأمر ممكن الإنسان يتجاوز من خلال الخطوات الطبية المعروفة، من خلال الرقية، من خلال كذا. وبعدين العامل النفسي مهم جدا عندنا في حتى في ديننا وفي مسائل الرقية، مهم جدا أن يكون الإنسان عنده استعداد نفسي مهم جدا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. قضية الإنسان الانكفاء على الذات، التقوقع مثلا، الانفراد عن الناس، الابتعاد عنهم، حبس الإنسان نفسه في هاجس مقلق ما يدري في المستقبل هل يضمن الإنسان أن يعيش إلى الغد. الإنسان يحسن الظن بربه ويعلم بأن الأمور كلها بيد الله، طبيعي جدا أن يعني تنحدر عليك الأمراض. قد لا يكون مرض السرطان بالضرورة، لكن ممكن أمراض أخطر، الوسواس هذا القهري، إذا أصيب الإنسان بالوسواس القهري ماذا استفاد؟ لذلك دائما المؤمن سئل بعض السلف، قيل له يعني نراك يعني أنت في الثمانين وعندك هذا النشاط وكذا، قال أنا لا أحزن على يوم مضى أو شيء مضى، ولا أخاف مما هو آت. يقول أنا ما أدري هذا كله في علم الله، أنا أعيش يومي، أنا أعيش يومي. يعني يقول أول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، من المقدور لا ينجو الحذر. أذكر لكم قصة حصلت عندنا في ديرتنا هنا، شخص على فراش الموت، على فراش الموت، كبير في السن، ويزورونه الناس يودعونه. ها هذا الشخص الله عز وجل كتب له حياة، دفن، شارك في دفن 11 شخص كانوا يزورونه، 11 شخص كانوا يزورونه شارك في دفنهم، لأن الله ما قدر له أن يموت، والناس يزورونه يودعونه. فلذلك الإنسان لا بد أن يعلم بأن الأمور كلها بيد الله، وأن يعيش حياته بشكل طبيعي، وأن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته فيما يقرب إلى الله، وأن يحمل مشروع ما ينتقل عن هذه الدنيا إلا وخلف مشروع يجري له الأجر والثواب بعد وفاته. والمشروعات كثيرة، ومنها أني أسهم في قضية توعية الناس من هذه الأمراض.
جزاك الله خير الشيخ. وإحنا نتكلم عن موضوع التوعية، إحنا لما نحاول نفهم الناس أن مثلا فحص مبكر للسرطان إنسان يوفي بحص، كثير من الناس يقول دكتور خلها على الله اللي بيصير بيصير، ولكن إحنا نعرف أن فحص مبكر للسرطان والعمل الفحوصات هذه يقلل من إصابة ويقلل أيضا من مخاطر الوفاة. فما هي الكلمة إحنا ننصح فيها الناس، عامة الناس، بخصوص الفحوصات وهي متوفرة ومجانية، والدولة الحمد لله ما قصرت في أي شيء بخصوص الموضوع؟
والله كلمة خلى على الله هذه توكل وليس توكل.
نعم صحيح.
ولذلك صحيح. الشريعة أمرتنا بالتوكل وجعلت من التوكل بذل الأسباب. نعم. يعني شخص الآن يريد أولاد، معقول ما يتزوج؟ من وين يجون أولاد؟ يبذل سبب. شخص الآن يريد العلم، معقول يقول والله أنا أريد أن أنام واستيقظ وأكون عالم؟ غير صحيح. شخص يريد التمر والثمرة يزرع ويسقي. كذلك الإنسان في هذه الحياة، قضية الإنسان معلوم بأن الإنسان يتعرض في هذه الدول الأمراض، يتعرض لأشياء كذا، فمن فضل الله عز وجل أن توفرت كثير من الوسائل التي ولله الحمد يستطيع الإنسان من خلالها أن يكتشف بعض الأمراض اللي أصبحت الآن بسبب يعني أسباب كثيرة جدا يتفاجأ فيها الإنسان. فاكتشاف هذا المرض من وقت مبكر أعتقد بأنه بإذن الله يجعل الإنسان قادر على السيطرة على هذا المرض بتوفيق الله عز وجل. الآن مثلا حملات ما يسمى بسرطان الثدي عند النساء، يعني نداءات وبحة الأصوات ويعني مواد كثيرة تبث تحمل محتوى توعوي في قضية أن المرأة تفحص فحص مبكر ما يكلفها تروح يعني دقائق، ومع ذلك كثير من النساء يهملن هذا ثم يتفاجأن بهذا المرض. نحن ما نريد نقول لو، نحن أبناء الواقع، نحن الآن أبناء اليوم. فمن المهم جدا أن نفهم أن بذل الأسباب من دين الله، بذل الأسباب من التوكل. الإنسان الذي يعاني بعض الأعراض، الإنسان الذي تقدم به العمر مثلا واشتهر الآن بأن والله عندما يصل الإنسان إلى السن الفلاني يحتاج أن يفحص البروستات، يحتاج أن يفحص المرأة مثلا ما يعني ما يتعلق بسرطان الثدي، يحتاج كذا وكذا، وش المانع إنسان يبذل؟ وهذا سبب من الأسباب المشروعة ولله الحمد والمنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرص على أن يكون المسلم في صحة في عافية. عمر بن الخطاب لما رأى رجل يمشي كأنه ضعيف ضربه وقال لا تمشي مشية المتماوت المتمارض، الإسلام عزيز. النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة انشغالاته ويتصرف على الأمة بمناصب كثيرة وأيضا أبهة الرسالة عظمة النبوة، كل هذا ما منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل بعض الأمور التي تبني البدن. سابق عائشة مرتين، حمل الحجارة ما يسمى برفع الأثقال، صارع ركان وصرعه مرتين، شارك في رمي السهام، في ركوب الخيل، في ركوب الإبل السباق عليها، كل هذا ليكون لنا أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل نداء في قضية والله اتركوا كذا وخلوا الأمور على هذا كله مرفوض، هذا لا يتفق مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. التوكل الحقيقي أن تعلق قلبك بالذي على العرش استوى مع بذل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها.
جزاك الله خير الشيخ. أحد المتابعات الأخت مومن بيشنت تقول أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولكن أحيانا انهار من كثر شد لأن المرض هد حيلي، ما تنصحني الشيخ؟
أختي الفاضلة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، طبيعي جدا الإنسان يتألم، الإنسان يشعر يعني مسألة ما يعانيه ويقاسيه، لكن أعتقد بأن هذا الألم يذوب مع مرارة الصبر، يذوب مع احتساب الأجر. هذا الألم وهذا الوجع وهذا الانهيار، أعتقد إذا فكرت في ما أعده الله عز وجل لك، أعتقد بأن ممكن يعني كل هذا يذوب. بلال بن رباح لما يعني وضع طرح على رمال مكة الملتهبة كأنها جمر، ويضرب ويتوضع على صدره الحجارة ويقول أحد أحد، هذه الأمر الذي حير قريش، حيرهم كيف يعني ما يتحمل الإنسان، لكن ذاب هذا الألم مع مرارة الصبر واحتساب الأجر. يوم القيامة أختي الفاضلة تدرين أهل العافية يتمنون ما أنت عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل العافية ليتمنون ما عليه أهل البلاء. لماذا؟ لأنهم يرون أهل الابتلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، ما عليهم ولا ذنب ولا خطيئة، حتى إن أهل العافية تمنوا لو أن قرضت جلودهم بمقاريض حتى يثيبهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة أنت وأنا والدكتور كلنا عبيد لله، والله تعالى يفعل بنا ما يشاء، فأنت في موضع اختبار الآن. ربك جل وعلا يريد أن يستخرج من قلبك عبودية الصبر، عبودية الصبر، فأظهري هذا واحتسب الأجر وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تفوتي على نفسك الأجر. أنت الآن في مرض، هذا المرض تؤجرين عليه، إذا جزعتي وتضجرتي وكذا ذهب الأجر. فلذلك أختي الفاضلة احتسب الأجر عند الله، واعلمي بأنك على خير بإذن الله.
جزاك الله خير شيخ. كلمة لأهل المريض، أهل المريض طبعا يعانون مع المريض في رحلة علاجه، حتى لا قدر الله صارت مضاعفات أو حتى توفي، ما هي الكلمة ننصح فيها أهل المريض؟
والله طبعا أهل المريض لا شك بأنهم يتحملون عبء كبير، ويعني يعانون ويقاسون، يمكن التعب ليس فقط بدني بل هو تعب نفسي وكذا، ما يرون من مريضهم وما يعانيه ويقاسيه والآلام التي، وهم يشاركونه وجدانيا ويساعدونه بدنيا، ولذلك هم على أجر وعلى خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا لا يلزم بأن يكون المعسر أجنبي أو بعيد عنك، أقرب الناس إليك أولى بالتيسير عليه، هذا تيسير على المعسر. من فرج كربة أخيه المسلم فرج الله كربة عنه من كرب يوم القيامة، هذا تفريج كربة. المريض دائما بأمس الحاجة إلى من يجلس معه، من يرافقه، من يسليه، من يحاول أن يقضي أغلب الوقت معه. ولذلك أهل المريض خدمتهم للمريض، مرافقتهم للمريض، تسليتهم للمريض، خدمة المريض فيما يتعلق بإعطائه الأدوية على حسب مواعيدها، تسلية المريض، أيضا إدخال السرور على المريض من خلال كلمات جميلة، من خلال قصص يعني هادفة مقصودة معبرة، أعتقد بأنهم ينالون أجر كبير وثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أوصيهم بالصبر باحتساب الأجر، وهذا كله مرده إليهم بإذن الله جل وعلا ثوابا وأجرا ورفع الدرجات عند الله جل وعلا.
جزاك الله خير الشيخ. طبعا احنا عندنا 10 دقائق، نصيحة لبرنامج يومي لمريض السرطان.
والله هي بالنسبة لي أنا طبعا من الناحية الشرعية طبعا،
نعم.
الطب عندك دكتور.
نعم.
يعني أولا بالنسبة للمريض طبعا المسلمين عموما عليهم أن يلتزموا طاعة الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض، الصلوات الخمس طبعا في أوقاتها. الأمر الثاني عليهم يعني ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي هي في واقع الأمر ساعدنا بشكل كبير فيما يتعلق بقضية التحصينات. يعني عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه مهمة جدا يا إخوان. هذه الأذكار لو تأملناها حق التأمل لوجدنا فيها من التعلق بالله والتأله له، وفيها من يعني الاستعادة بالله تعالى من الشرور كلها، ومن جملة الشرور الشيطان، من جملة الشرور الشيطان. يعني نحن في أدعية أذكار الصباح والمساء، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، عافني في بدني، معافاة في البدن، في سمعي، في بصري، هذه كلها من الأدعية العظيمة. التي الإنسان يسلكها، يعني أدعية الصباح وأذكار الصباح وأذكار المساء. أمر الثاني عند النوم، مهم جدا عند النوم أن يكون الإنسان لا ينام إلا وقد أتى بأذكار النوم، أذكار النوم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينام يفتح يديه ويقرأ فيهم المعوذات ثلاثا، يعني قل هو الله أحد ثلاث مرات، وينفذ ويمسح رأسه وجهه وما وصلت إليه يده، وأيضا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكان ينام أيضا على قل يا أيها الكافرون، براءة من الشرك، ويأتي بالأدعية التي أعتقد بأني لست بحاجة أني يعني آتي بها وألقنكم إياها، فهي معروفة ولله الحمد والمن. أمر الآخر، لا ينسى الإنسان الصدق يا أخواني ولو بدرهم واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، بمعنى أن الإنسان ولو درهم ولو درهمين، وهذه ولله الحمد تيسرت الآن، كل واحد بديه محمول يستطيع أن يدخل إلى أي جمعية من الجمعيات ويتبرع بدرهم بدرهمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدق. أمر آخر، لابد أن يكون لك ورد يومي، ومن جملة الأوراد قراءة القرآن، يعني تقرأ يوميا جزء جزئين، مهم جدا، هذا كلام الله صفة من صفاته، هذا القرآن شفاء، هذا القرآن نعمة، وهذا القرآن يعني مما يعني هو الآن موجود بين أيدينا وهو صفة من صفات الله عز وجل. يعني ينبغي للإنسان أن لا ينقطع عن القرآن يوميا. مسألة أخرى، قضية النفع المتعدي، هذا له أثر سبحان الله، نفسي وقلبي وروحي وفكري وبدني. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو قسوة ووحشة في الصدر، فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، بمعنى لابد يكون لك برنامج يصل فيه نفعك إلى الآخرين. بعض الناس يقول إيش أسوي، والله لو عندك حساب في تويتر ولا في إنستغرام ولا فيسبوك ولا شيء، لو نزلت مقطع للقرآن، لو نزلت محاضرة لعالم من العلماء الثقات، لو نزلت فتوى لعالم مشهور من العلماء الأماثل، ويمكن يهتدي على هذا المقطع أو هذا المحتوى أناس أنت ما تعلمهم، هذا أجر لك وثواب. كذلك ما يتعلق ببر الوالدين، صلة الأرحام، الإنسان في بيته يبر والديه، يصل أرحامه، يحسن إلى الآخرين، هذا برنامج يعني ينبغي لكل مسلم أن يسلكه، فضلا عمن ابتلي بشيء من هذه الأمراض يكون مؤكد في حقه ويلتزم هذا الأمر.
جزاك الله خير شيخ. سؤال بناخذ الحين كم سؤال قبل ما نخلص المقابلة. شيخ، أحد المتابعات تذكر أن هي مصابة سرطان وتساقط شعرها تماما، والسؤال هل تستطيع أن ترتدي الباروكة أو لا؟
بالنسبة للمرأة إذا تساقط شعر رأسها بسبب الأخذ الكيماوي أو الأدوية هذه، ويعني تحتاج أن وما في يعني قدرة على أو ما يمكن أن يرجع الشعر إلى ما كان عليه، ممكن أن تلبس هذا لزوجها، لنسائها مثلا إذا ظهرت عند النساء، لأن الصلع مرض، وأيضا يعني يجوز للإنسان أن يتداوى وأن يتعالج منه ما أمكن، فإن لم يمكن إلا بالباروكة لا حرج في ذلك.
نعم. ما هو أجل متوفي من السرطان؟
وحقيقة مرض السرطان يعني من الأمراض الصعبة، ولذلك الشهداء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثر ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، فذكر الغريق والحريق والهدم والذي يموت بذات الجنب والمبطون، هؤلاء كلهم شهداء. ولما كان السرطان مرض باطني، وهذا المرض يعني صعب جدا وآلامه شديدة ويدمر خلايا في الجسم وكذا، نرجو الله عز وجل أن يكون شهيدا. بعض العلماء يقول إذا كان في البطن فهو شهيد، وأما إذا كان في غير البطن فلا. الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود بالمرض المبطون أو الذي مات بذات بمرض البطن أنه الباطني الذي ليس هو ظاهري سطحي، هذا الذي يظهر. ولذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن من مات بالسرطان في أي جزء من أجزاء بدنه الباطني فهو إن شاء الله شهيد.
كيف أحسن لأحد موتانا اللي توفي بالسرطان؟ طبعا سؤال عام يشمل السرطان غير السرطان.
طبعا الميت بالنسبة لأولاده لا ينقطع البر، فالدعاء له، الاستغفار له، إنفاذ عهده ووصيته، صلة الرحم التي لا توصل إلا به، إكرام صديقه، كذلك الصدقة عنه، وأيضا إبراء ذمتي من الحقوق التي لله ولخلق الله. حقوق الله مثلا ما أدى زكاة وقد وجبت في حياته، عليه صوم واجب مثل رمضان أو كفارة، ما يتعلق بالأمانات والودائع، ومثلا العواري اللي عنده اشتغلت ذمة فيها للخلق، أيضا هذه كلها حق للميت على الحي، من يعني هو من أهله، من يرثه. وبالنسبة لميت السرطان هو كبقية الأموات، يبقى الإنسان يدعو لهم ويحسن إليهم بالصدقة، وإذا كان مثلا ما حج يحج عنه بعد أن يحج الحي عن نفسه، إذا كان ما اعتمر يعتمر الميت عن الحي عنه بعدما كان قد اعتمر عن نفسه.
جزاك الله خير شيخ. أحد الإخوان يسأل، إذا كان المريض على شفا الموت هل نخبره ولا ما نخبره؟ طبعا هذا فيه خلاف علمي وديني، وطبعا هذا فقط من باب النقاش.
والله شوف، يعني مسألة المريض له حق، المريض له حق أن يعرف مرضه، وقضية إخفاء المرض خوفا على المريض أعتقد بأنها يعني مسألة فيها نوع من التقصير، لأن ممكن أن يتدرج مع المريض بإخباره عن طبيعة مرضه، وليس بالضرورة أني أصدمه وأفاجئه أقول فيك المرض الفلاني، ممكن أن يمهد له ويعني يرتب له بدءا بالأسهل، بدءا بالأمر السهل ثم التدرج معه. هذا حق للمريض، لأن المريض قد يكون عنده أشياء يحتاج أن يوصي بها، حق له، حق مشروع، عنده مثلا عنده ذمة مشغولة بحق لله، بحق للمخلوق، عنده أشياء مثلا مخفيها، طيب هذه متى يعني يفصح عنها إذا لم يعلم بأنه يعني الآن مصاب بهذا المرض؟ فنحن نحتاج إلى ثقافة في تلقين المريض وإخباره بقضية المرض، والثقافة هذه أعتقد بأنها سهلة، ما تحتاج إلى دورات تدريبية أو شيء، ممكن أن الشخص يعني يقول له إن شاء الله خير، كذا، في فحوصات، في كذا، يمهد له حتى يدخل عليه، فيكون عنده استعداد يعني مسبق إلى تحمل مثلا الخبر في مثلها، وهذا حق مشروع. بالنسبة للإجراءات القانونية أنا ما عندي والله خلفية عنها، أنا عندي خلفية شرعية عن مسألة الإذن للمريض، إذن في التداوي، إذن في إجراء العملية، إذن في الإخبار، إذن في كذا، فهذا حق للمريض، لكن من أعظم حقوق المريض أن يعرف ما الذي عنده حتى يكون مسلم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال أخير، أحدهم يقول أنا بخطب وكنت مصاب بالسرطان، هل يجب أن أبلغ أهل العروس والعروس أني أنا كان في سرطان؟ طبعا السرطان فيه أثر على الإنجاب على الخصوبة.
نعم، هذا حق مشروع. بالنسبة لمرض السرطان يسمى، يعد عند العلماء عيب يرد به النكاح، مرض السرطان عيب يرد به النكاح، فلا بد للزوج أن يخبر أهل الزوجة بأنه مصاب بهذا المرض، ولا بد للزوجة أن تخبر الزوج بأنها مصابة بهذا المرض. لماذا؟ لأن مثل هذه العيوب قد تمنع كمال الاستمتاع، قد تمنع الإنجاب مثل ما ذكر سعادة الدكتور، فلذلك هذه من الأشياء التي لا يجوز للإنسان أن يخفيها عن الطرف الآخر.
شيخ، سؤال كان عن إصابة سابقة وتعافى الإنسان.
بالنسبة للإنسان إذا تعافى من إصابة سابقة وظهرت النتائج والأمور بأنها سليم، ما في حاجة أن يخبر، لكن إذا قيل له بأنك لن تنجب، لا بد أن يخبر، يقول بأن أنا عندي المشكلة الفلانية، ولا يلزم بالضرورة نقول كنت مصاب بالسرطان لأنه تعافى منه، لكن يخبر بأن الإنجاب حق للزوجين، ما يسقط إلا بإسقاط الطرف الآخر، لا بد مرض الطرف الآخر. لذلك إذا كان أصيب بالسرطان ثم تعافى وقيل له بأن بالنسبة لعملية الإنجاب هذه صعبة جدا، لأن الأدوية اللي أخذتها أثرت على الجانب اللي يتعلق بالإنجاب، ما يجوز أن يخفي ويدلس، ولكن يخبر.
جزاك الله خير. نصيحة أخيرة لجميع المستمعين من أصحاء ومن مرضى.
والله نصيحة لنفسي ولإخواني ولأخواتي، علينا جميعا بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله، علينا بسلوك هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، علينا دائما ب يعني الالتزام الطاعات والعبادات والابتعاد عن المحرمات. علينا أيضا بأن يكون لنا مشروع العمر إن صح التعبير. الناس يتحدثون أهل الدنيا بدنياهم عن مشاريع العمر، المسلم يتحدث عن مشروع العمر الذي يبني به القصور في الجنة، حيث كل إسهام في نفع متعدي للناس ينتفع به الخلق وينتفع به العباد. على الناس أيضا أن يرجعوا إلى أهل العلم عندما يشكل عليهم شيء، لأن من الناس للأسف من يحمل مغالطات، يحمل تصورات خاطئة في مثلا ما يتعلق بالتداوي والعلاج. ولذلك من المهم جدا أن الناس يرجعون إلى العلماء. يعني بعض الناس الآن قد يفهم بعض النصوص فهم مغلوط ويذهب يطبقها على نفسه، وقد يجب بها أهله أو غيره، ويكون قد أخطأ وربما حمل وزر مثل هذا الأمر حينما يمنع. يعني مثلا في كورونا أتتني أسئلة كثيرة، بعض الآباء منع أولاده من أخذ التطعيمات. بربك لو أن ولدا أصيب بكورونا توفي، من السبب في هذا؟ أنت أيها الأب وأنت أيها الأم. ولذلك يعني هذه المسائل مهمة جدا، هذه مجرد أسباب يا إخواني ويا أخواتي، لا يعتمد عليها بمعزل عن التوكل على الله، وإنما مجرد سبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، لكن نحن طولبنا شرعا بأن نبذل الأسباب. وأسأل الله تعالى أن يعافي كل مريض وأن يشافي كل مبتلى وأن يكتب الأجر للجميع. وأسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على بلدنا هذا وعلى جميع بلاد المسلمين.